بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه، وما جاء في خروج النساء. يلاحظ ان المجد بن تيمية رحمه الله ذكر ثلاثة مسائل، في هذا الباب. المسألة الاولى وهي الخروج الى العيد ماشيا، يعني ايهم افضل، أن يأتي العيد راكبا أو أن يأتي إليه وهو ماش. وقوله الخروج إلى العيد ماشيا مشعر بأنه هذا المختار، وبأن هذا الذي يراه المؤلف رحمه الله، حيث قطع بالحكم دون أن يدل أو دون أن يرد فيه ما يدل على التردد. والمسألة الثانية وهي التكبير فيه، والمراد بالتكبير يعني رفع الصوت بقول الله أكبر، وما يتبع التكبير من التهليل والتحميد. وهذا أيضا من السنن في العيد، لأنه قد ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله دون أن ينكر عليه أحد، مما يدل على أن هذا الحكم مشروع. ثم أشار إلى المسألة الثالثة، قال: وما جاء في خروج النساء، يعني إلى العيد وإلى شهود صلاة العيد مع الرجال. وتغيير العبارة في هذه المسألة مشعر بأن الأمر محل اختلاف عند أهل العلم، ولهذا فإنه سيوضحه ويبينه. ثم بدأ بذكر الأحاديث، فقال: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه وقوله من السنة، وقد مر بنا فيما مضى أن قول الصحابي من السنة يعتبره أهل وعلماء الأصول أنه مما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث مرفوع، لأن السنة عندهم هي العمل، هو العمل الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال قائل من السنة فعل كذا، المراد به السنة الشرعية، السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يعتبر هذا الحكم يعني مرفوع. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وماشيا حال، يعني حال كونه ماشيا. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، فهو صريح في أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى العيد ماشيا. وهذا لا شك كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن كان الناس يتخذون المصليات أو مصلى العيد في مكان قريب يمكن للناس الخروج إليه والمشي إلى ذلك الموطن. أما إذا كان المكان بعيدا ويصعب على الناس الوصول إليه فالركوب لا بأس به، لكن المشي أفضل، فالمشي أفضل لمن يقوى عليه ولمن يستطيعه ولمن لا يؤخره عن صلاة العيد. أما إذا كان المشي يعطله أو يؤخره عن صلاة العيد وقد يفوته صلاة العيد فلا شك إن الركوب أفضل، لأن الغرض هو الوصول إلى مكان الصلاة والتجميع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم كان يجمع لصلاة العيد في المصلى، والمصلى لم يكن بعيدا عن مسجده وعن بيته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان على طرف وناحية من السوق. ثم قال: وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، أي ومن السنة أن يأكل شيئا أن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة العيد، وهذا خاص بعيد الفطر، فإنه سيأتي أن الإنسان إذا كان في عيد الفطر سن له أن يأكل قبل الذهاب إلى العيد ليقطع الصوم وليأتي إلى الصوم إلى العيد وهو مفطر، حتى لا يتوهمن متوهم أن الفطر لا يكون إلا بعد الصلاة. لذلك فإنه يبادر ويطعم ويأكل من يأكل شيئا قبل صلاة العيد في يوم الفطر. وأما في صلاة الأضحى وفي عيد الأضحى فالأولى أن يؤخر الأكل إلى أن يعود ليأكل من أضحيته، هذا إذا كان ممن يضحي. أما إذا كان ممن لا يضحي فالأمر في حقه سواء إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. والمصنف رحمه الله لم يشر إلى هذه المسألة في عنوان الباب لأنه أفرد لها عنوانا خاصا وذكر لها بابا خاصا بين فيه ما ينبغي أن يفعله الناس في عيد الفطر وما يفعلونه في عيد الأضحى. قال: رواه الترمذي وقالها حديث حسن، أي وقال هذا حديث حسن، والحسن عند الترمذي كما مر بنا هو أن لا يكون في أحد رواته أو لا يكون في رواته متهم ويروى الحديث من غير وجه ولا يكون الحديث شاذا، والحديث قد جاء ما يؤيده. ثم قال: وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. الحديث رواه الجماعة. قال: وليس للنساء فيه أمر الجلباب. ولمسلم وأبي داود في رواية: والحيض يكن خلف الناس يكبرنا مع الناس. قال: وللبخاري قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر أن كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال: رواهما الإمام الشافعي رحمه الله. أما حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فالمصنف رحمه الله أورده لبيان مسألة، وهي مشروعية خروج النساء لصلاة العيد. والحديث فيه حث: كنا نؤمر، هكذا تقول أم عطية، وقوله أو وقولها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الثانية، فقد صرحت بأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالحديث مرفوع. وقولها رضي الله عنها أن نخرجهن، ثم بينت هذا الضمير في قوله نخرجهن بأنهن العواتق والحيض وذوات الخدور، وهي أوصاف لأنواع من النساء. العواتق والمراد بها جمع عاتقة، وهي الشابة، أي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نخرج النساء حتى الشابات اللائي جرت العادة أن لا يخرجن من البيوت، وأن يبقين داخل البيوت، وأن يمنعن من الخروج. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بخروجهن يوم العيد. العواتق والحيض والمراد بها جمع حائض، وليس المراد بهذا الوصف هنا يعني التي من شأنها أن يجري عليها الدم، وإنما المراد التي هي في حالة نزول الدم، في حالة خروج الدم ونزول الدم. فهذه أو فهذا النوع من النساء لا يأتين المساجد ويمنعنا من دخول المساجد، ولأنهن لا يصلين ويمنعنا من الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهن بالخروج كما قالت أم عطية: ليشهدن دعوة المسلمين، لأن يوم العيد يسمى بيوم الجوائز، ولأن هذا اليوم يوم مشهود، ولأن هذا اليوم تنزل فيه الملائكة تحيط بالناس، ولأن هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يمتن به على عباده يغفر لهم، وإن من العباد من يرجع من المصلى كيوم ولدته أمه، فلما كان يوم خير ويوم بذل ويوم عطاء ويوم إحسان ويوم تفضل من الرب جل وعلا، رخص لهؤلاء النوع من النسوة أن يشهدنا هذا الخير، وأن يأتينا إلى المصلى، لكنهن لا يصلين ويجلسنا يعتزلن الناس بحيث يكون قريبات من الناس ويشهدون الدعاء ويدعون بدعاء الناس ويكبرون بتكبير الناس فإنهم هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء أن يفعلن ذلك. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، أي في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. وأما ذوات الخدور فهي جمع مفرده ذات الخدر، والمراد به الشابة. وكانت من عادة العرب زيادة في الحفظ والصون أنهم يجعلون في جانب البيت خدرا وسترا يأوي إليه هذا النوع من النسواء الشابات الصغيرات اللائي قد بلغن الحلم ولم ينفصلن عن آبائهن، لم تتزوج، فتكون مخدرة، يعني مضروب عليها الخدر، تكون في أقصى البيت وزيادة في الحيطة يوضع ستر بحيث لا يلمحن أحد ولا يطرق نظر أحد إليهن، كل ذلك زيادة في الصون والحفظ. فهؤلاء النسوة أو فهؤلاء البنات من عادتهن وشأنهن ألا يخرجن ويبقين في البيت ويتحفظ عليهن، لكنه في هذا اليوم المبارك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن وشهادتهن هذا الخير الذي لا يتاح إلا لمن شهده ولمن حضره. قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، أي لا يصلين، وفي لفظ المصلى، يعتزلن المصلى بحيث يكن في طرف خارج عن المصلى، لأن المصلى إذا أعطي حكم المسجد فإن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض. قال وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله، والقائلات هنا إنما هي أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت إحدانا لا يكون لها جلباب، أي ما الحكم؟ النساء إذا خرجن إلى المصلى لابد أن يكن متسترات، أن يكن متغطيات، فقد يصادف أن المرأة لا يكون لها جلباب، ما عندها ثوب يغطي الجسم كله، يغطي كل جسمها من رأسها إلى قدميها، ماذا تصنع؟ هل تمتنع من الخروج ويفوتها الخير لعدم وجود الجلباب؟ فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها، أختها من جلبابها، يعني تسترها معها، لا بأس أن يندرج أكثر من واحدة في الجلباب الواحد بحيث إنهن يتمكنن من الغطاء والستر حرصا على شهود الخير، حرصا على شهود الخير. قال الحديث رواه الجماعة، أي أحمد وأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن يقول وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، يعني حديث الجماعة بما فيهم البخاري مقتصر على الأمر بإخراج النساء لشهود صلاة العيد، أما مسألة الجلباب فالإمام النسائي لم يردها في كتابه واقتصر على الجزء الأول. هذا معنى قوله وليس للنساء فيه وليس للنساء فيه أمر الجلباب. قال ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وهو بمعنى قوله يعتزلن المصلى بأن يكن في موطن وفي موقع يفصلهن عن المصليات وعن الرجال، لأنهن ممنوعات من دخول المساجد، لكن يكن حول المسجد وقريبا من المصلى يشهدن الخير ويدعون ويسألون الله سبحانه وتعالى ويكبرون مع المكبرين، بحيث إنه لا يفوتهم ذلك الخير. قال والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر، يعني الروايات الماضية أو كان الأمر فيها صريح، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري كنا نؤمر. وهذه اللفظة وإن جاءت مبنية لما لم يسمى فاعلوه، إلا أن أهل العلم يقولون لها حكم الحديث المرفوع، ذلك لأن الصحابة في عهدهم وفي أيامهم الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم، أي فيكبرنا بتكبير الناس. وهذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة، وهي مشروعية التكبير، لأن قول أم عطية يكبرن بتكبيرهم دليل على إقرار التكبير وأنهم يكبرون، وأن الحيض يكبرون بتكبيرهم، وهو أيضا مشعر بأن التكبير يكون في يوم العيد تكبيرا جماعيا، يكبر الناس تكبيرا جماعيا لقولها يكبرون بتكبيرهم، ولا يكون التكبير بتكبيرهم إلا إذا كان تكبيرا جماعيا. فهو من الأدلة التي استند إليها أهل العلم في مشروعية التكبير الجماعي في يوم العيد لقوله يكبرون أو يكبرن بتكبيرهم. وفيه مشروعية تكبير النساء في يوم العيد، إلا أن الذي ينبغي أن يعرف أن هذا التكبير يكون بقدر ما تسمع المرأة نفسها وجارتها، ولا ينبغي أن يرفعن أصواتهن بالتكبير بين الأجانب، لأن أصوات النساء كما هو معلوم فتنة، لكن اتقوا الله ما استطعتم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى يعني يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير. وهذا الحديث صريح في مشروعية التكبير، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعله، وابن عمر من أكثر الناس التزاما وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم استدلوا على مشروعية ذلك، قالوا لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر، والصحابة رضوان الله عليهم يسمعون تكبيره ويقرونه، ولم ينكر عليه أحد، فيكون ذلك من الإجماع على مشروعية التكبير. قال كبر فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى. وأيضا فيه سنة، وهي أن التكبير إنما يبدأ من خروج الإنسان من بيته صبيحة يوم العيد، ولا يكون التكبير فقط في المصلى، بل يكبر الإنسان وهو خارج إلى المصلى إلى أن يبلغه، ويستمر في التكبير حتى يخرج الإمام، يعني للصلاة فعندئذ ينقطع التكبير. قال فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام، والمراد به إذا جلس يعني للخطبة، ترك التكبير. والحديث قال رواهما الشافعي، يعني روى الشافعي الروايتين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالحديث فهذه الأحاديث الثلاثة تناولت المسائل الثلاثة التي ذكرها المصنف في الترجمة. أما المسألة الأولى فالخروج ماشيا، وأما المسألة الثانية فهي إخراج النساء، والمسألة الثالثة مسألة التكبير. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذه الأحاديث، قال حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا ابن ماجه، لأنه هو أشار إلى أن الترمذي أخرجه، فكأن ابن ماجه أخرجه مع الترمذي، يعني من رواة الكتب الستة. قال لكن يقول وفي إسناده الحارث الأعور، وقد اتفقوا على أنه كذاب. الحارث الأعور يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وأهل العلم يعني يقفون منه موقف، فكثيرا ما يكذبونه، لكن بعض أهل العلم والثقة، ولذلك قال المحققون من العلماء كالحافظ ابن حجر إن هذا التكذيب الذي كذب به الحارث الأعور كذب يعني فيما يخبر به عن الناس، لا فيما ينقله من خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإن هذا هذه التهمة وهي التكذيب فيما يخبر به عن الناس كافية في رد حديثه وفي عدم قبول روايته، لكن بعض أهل العلم وثق به، وبعض أهل العلم قبل روايته، ولذلك أخرجها ورواها. فقال هذا الحديث من مروياته عن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله وقد اتفقوا على أنه كذاب كما قال النووي في الخلاصة. لكن يتعقب الشوكاني هذا القول بما يلي، قال ودعوى الاتفاق غير صحيحة، ودعوى الاتفاق على إيه؟ على تكذيبه. إلا أن الإمام الشوكاني كأنه يرد على الإمام النووي ويقول إن النووي يقول اتفقوا على تكذيبه وهذا الاتفاق لا يسلم. فقد روى عثمان بن سعيد الدارمي وهو من كبار علماء الجرح والتعديل عن ابن معين أنه قال فيه ثقة، فهنا ابن معين وثقه من رواية عثمان في سؤالات عثمان ابن سعيد الدارمي لابن معين، وسؤالات عثمان لابن معين يعني مطبوعة، كتاب مطبوع، أنه قال فيه ثقة. وقال النسائي مرة ليس به بأس، وهذا القول يعتبر تعديل، ومرة قال ليس بالقوي، وهذا القول يعتبر تجريح لكنه لا يبلغ درجة التكذيب. قال وروى عباس الدوري عن ابن معين، وهذا هو راوي كتاب التاريخ والمعرفة لابن معين. قال وروى عباس الدوري عن ابن معين أنه قال لا بأس به. وقال أبو بكر ابن أبي داود كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس. أما قوله كان أفقه الناس يعني لأنه كان ملما وعالما وعارفا بكثير من المسائل الفقهية، وهو ممن تلمذ على علي رضي الله تعالى عنه، وكان أفرض الناس يعني أكثر الناس معرفة بالفرائض الذي هو علم المواريث، وكان أحسب الناس يعني أكثر الناس معرفة بالحساب. لكن هذا القول من أبي بكر بن أبي داود هل يكفي في توثيقه؟ هل يعتبر توثيقا؟ الجواب لا، لأن التوثيق والتجريح لا يرتبط بمعرفة هذه الأمور. قال: تعلم الفرائض من علي رضي الله تعالى عنه. نعم، كذبه الشعبي عامر بن شراحيل وكان من التابعين وعرف عن الحارث الأعور ما حمله على تكذيبه، وأبو إسحاق السبيعي أي كذبه أيضا. قال: وعلي بن المديني وهو علم وجبل من علماء الجرح والتعديل قال بتكذيب الحارث الأعور. وقال أبو زرعة يعني الرازي لا يحتج به فضعفه. وقال ابن حبان أي البستي كان غاليا في التشيع، غاليا في التشيع يعني بلغ درجة الرفض أو تجاوزها، واهيا في الحديث، وهذا تجريح صريح، تجريح في البدعة وتجريح بالضعف. وقال الدارقطني ضعيف. وضرب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن على حديثه، ومعنى ضربوا على حديثه يعني بعد أن كتبوا حديثه أمروا بأن يضرب عليه، بمعنى أنه لا يؤذن بالرواية بروايته. وكان من عادة علماء الجرح والتعديل إذا أرادوا الامتناع عن رواية راوين أمروا بأن يضرب على حديثه. والضرب عندهم أن توضع علامة على الحديث، علامات أشبه بالأقواس الكبيرة أو الصغيرة من بداية حديثه إلى نهايته، بمعنى أنهم إذا مروا بحديثه يتجاوزونه ولا يقرؤونه، هذا المراد بالضرب. فتارة لا يتنبه بعض الرواة إلى علامات الضرب فيروون، ولذلك يقال إن بعض تلاميذ أهل العلم قرأوا حديثه تحت الضرب، قرأوا حديثه وهو تحت الضرب، وهذا مصطلح يستخدمونه يريدون به ترك إيه؟ ترك الحديث وعدم الرواية. يعرف، يعرفه الحاذقون ويعرفه المجربون والممارسون، وهذا اصطلاح كانوا يستخدمونه. وليس المراد بالضرب كما يتوهم هو أن يوضع عليه خط، وإنما علامة توضع في أول الكلام وآخره. قال ما سمعت؟
ضرب على
ايه؟ لا، هو أصلا هذا في كتب المسانيد، عادة الكتب التي تؤلف في جمع الأحاديث. فمثلا عندما يروي حديث صحابي مثل حديث علي رضي الله عنه، فيروي حديث علي عن طريق عبيدة السلماني مثلا، وحديث علي عن طريق فلان، وحديث علي عن طريق فلان، ثم يأتي إلى حديث علي عن طريق الحارث، فإذا جاء عن طريق الحارث وضع عليه علامة بأن هذا لا يروى لمن أراد أن يروي المسند، وهو مصطلح معروف عندهم. قال إيش؟ ولو توافق، لأنهم يعتبرونه ما دام مطعون في روايته لا تؤثر الموافقة فيه ولا المخالفة. ولعل أيضا من أبرز ومن أهم مسألة الضرب، لأنهم ما يريدون أن يغيروا كتاب الشيخ، خصوصا وأن الطلاب في العادة ينسخون الكتاب كتاب الشيخ قبل أن يقرأوه عليه، فإذا جاءوا يقرؤونه قال اضربوا على حديث فلان، يعني ضعوا عليه علامة، فلا يسقطون ذلك من الكتاب وإنما يبقى. وأيضا هذا فيه إشعار بأن العبرة بما يتلقاه التلميذ عن الشيخ أثناء القراءة لا بما هو موجود في الكتاب، فإنه قد توجد أشياء في الكتاب الشيخ لا يأذن إيه بقراءتها. قال وضرب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على حديثه قال في الميزان، يعني المراد به ميزان الاعتدال، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. وهذا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر وغيره إلى أنهم إنما كذبوه لبدعته، وإن كانوا لم يأخذوا عليه كذبا في الرواية. قال وحديثه في السنن الأربع، وحديثه في السنن الأربع أي وقد أخرج أصحاب السنن الأربع حديثا، وإخراجهم له مشعر بأنهم قبلوا خبره، خصوصا النسائي، خصوصا النسائي. ولذلك قال والنسائي مع تعنته، إيش عندكم؟ ها؟ في الجراح ولا في الجرح؟ ها؟ في الجراح. هذا كلام غريب، لأن المعروف أنه في الجرح لا في الجراح. والنسائي مع تعنته في الجرح قد احتج به وقوى أمره. وهذه حقيقة من المشكلات، ولعلها أيضا من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يتهموا النسائية بأنه متشيع. ها؟ قال وكان من أوعية العلم، أي وكان الحارث الأعور من أوعية العلم، كما قال ابن أبي داود كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس، ولذلك قال هنا إنه من أوعية العلم. هذا ما تكلم حوله وما أشار إليه الإمام الشوكاني في حديث علي. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني لم ينتهي إلى رأي ولم يرجح قولا، وإنما عرض لنا أقوال أهل العلم في الحارث الأعور، فكأن المسألة لا تزال محل خلاف قائم لم يحسم بين أهل العلم. ثم قال رحمه الله، قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، لكن يقول وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد. فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار لما فيه من رواية المتهم يعني عبد الرحمن. وقال البخاري ليس ممن يروى عنه، فكلهم ضعفوه، فالحديث إذن ضعيف. ثم قال: وعن سعد القرض، أو سعد القرض القرض، أي وفي الباب عن سعد، شاهد آخر لحديث علي عند ابن ماجه أيضا بنحو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. لكن يقول: وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار بن سعد القرض عن أبيه عن جده، وقد ضعفه ابن معين فضعف عبد الرحمن. وأبوه سعد بن عمار قال في الميزان: لا يكاد يعرف، أي فهو مجهول، فالحديث اجتمع فيه الضعف والجهالة. قال: وجده عمار بن سعد قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه. فهي ثلاث علل ذكرت في هذا الحديث. قال: وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حبان ذكر من في الثقات؟ الضمير يعود إلى إيه؟ إلى عمار ولا إلى عبد الرحمن؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ها؟ والكلام لأن من الذي قال لا يكاد يعرف أو لا يتابع على حديثه؟ البخاري قال في عمار لا يتابع على حديثه، لكن ابن حبان ذكره في الثقات، وذكر ابن حبان له في الثقات لا يعارض ما قاله إيه؟ البخاري، لأن ابن حبان رحمه الله معروف إنه يوثق المجاهيل. يقول: أحيانا في الراوي لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا من روى عنه وهو ثقة، لأن الأصل عنده أن المسلمين على التوثيق ما لم يظهر فيهم ما يرد ذلك التوثيق. ها؟ إيه، لأن الأصل في المسلم أنه عدل. قال: وعن أبي رافع، أي وفي الباب، وهذا الشاهد الثالث، عن أبي رافع عند ابن ماجه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي العيد ماشيا. وفي إسناده مندل بن علي ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع، ومندل متكلم فيه وقد ضعفه أحمد. وقال ابن معين: لا بأس به. ومحمد يعني ابن عبد الله بن أبي رافع قال البخاري منكر الحديث، وقد عرف أن من قال فيه البخاري منكر الحديث فإنه لا تحل الرواية عنه. وقال ابن معين: ليس بشيء. فهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، فهذا الشاهد الثالث أيضا ضعيف. ثم قال: وعن سعد، أي وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع في طريق غير الطريق التي خرج منه. لكن يقول: وفي إسناده خالد بن إلياس ليس بالقوي، فالحديث فيه ضعف. كذا قال البزار. وقال ابن معين: والبخاري ليس بشيء في خالد بن إلياس. وقال أحمد: والنسائي متروك، فالحديث إذن لا يصلح للاعتبار. ثم قال رحمه الله: وحديث أم عطية، أي فهذه الشواهد التي ساقها لحديث علي رضي الله عنها كلها مما لا تقوم بها الحجة. فكأن مسألة الخروج وماشيا كأن الإمام الشوكاني يرى أن هذا الأمر يعني ليس له ارتباط بصلاة العيد، وإنما هو حسب ما يتفق للإنسان، فإن تيسر له المشي فمشى، وإن لم يتيسر له خرج وذهب راكبا. فإن هذه السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا صحيحا. ثم قال رحمه الله: وحديث أم عطية أخرجه من ذكر المصنف. ومن الذين ذكرهم المصنف؟ قال: رواه الجماعة. فالحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد. نعم. هو العمل بها على أنها سنة لم يثبت، لكن إن كانت عادة فلا بأس، إلا أنه يعني هو إيش الغرض من هذا؟ يعني لو أن إنسانا خرج ماشيا وآخر خرج راكبا، لا ينبغي للماشي أن يتوهم أنه أفضل وخير من الإيه؟ من الراكب. هذا هو المراد في هذه المسألة، وإلا فإن الناس لابد أن يأتوا إلى العيد مشاة أو إيه؟ أو راكبين، لكن لا ينبغي للماشي أن يتوهم أنه أفضل، لأنه يتأسى إذ لم يثبت هذا التأسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا توهم منه، كيف الخطوات أكثر؟ السير واحد، المسافة واحدة، والله سبحانه وتعالى كما يقدر للماشي يقدر للإيه؟ للراكب، بل إن الراكب قد تكون مؤونته أكثر من الماشي، ها؟ قد تكون المؤونة وما أنفقه وما بذله في وصوله إلى المسجد قد يكون أكثر من الراكب، أكثر من الماشي. فالمسألة ليست فقط، التقدير ليس هو بتقديرنا بالخطوات، وإنما أيضا التقدير بأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر به. نعم. هذا في الجمعة، ولذلك هو سيأتي بنا أن من أهل العلم من استدل بالحديث العام، حديث أبي هريرة، إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فهذا قالوا هذا دليل عام، وصلاة العيد تدخل تحت هذا، فإذا نحن نثبت مشروعية المشي من الدليل العام لا من هذه الأدلة الخاصة. واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ يقول هل هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا؟ الجواب لا، لأن الضعف فيها شديد، وإنما الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا ما كان الضعف فيها محتمل، وما كان الضعف فيها قابل للانجبار. أما أن يوصف الراوي بأنه كذاب أو يوصف الراوي بأنه يعني منكر الحديث، فمتابعة هؤلاء بعضهم لبعض لا يزيد الحديث إلا نكارا. الترمذي حسن الحديث لقاعدة عنده، لأنه وثق أو لأنه على الأقل لم يرى تكذيب الحارث الأعور، وغيره رأى تكذيبه. قال: وحديث أم عطية أخرجه من ذكر المصنف ثم بدأ يسوق له من الشواهد. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين، لكن يقول: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيه، وقد رواه الطبراني من وجه آخر، أي فيكون هذا الوجه متابعا لرواية الحجاج بن أرطاة. قال: وعن جابر، أيوة في الباب، عن جابر عند أحمد رضي الله رحمه الله قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عند أحمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين أو يخرج في العيدين ويخرج أهله. وقوله يخرج أهله هو بمثابة يخرج نساءه وبناته، فيكون شاهد لحديث ابن عباس، ويكون شاهد لحديث أم عطية بالفعل، لأن حديث ابن عطية كان أم عطية كان بالقول: أمرنا أن نخرج، ها؟ وهنا بالفعل. قال: وفي إسناده الحجاج المذكور. قال وعن ابن عمر أي وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني رحمه وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة ليس لها خادم إلا في العيدين والأضحى والفطر إلا في العيدين الأضحى والفطر يعني الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت وإذا كانت محتاجة إلى شيء تبعث بالخادم هي التي تخرج إلا إذا كانت مضطرة ما عندها خادم واحتاجت فعندئذ لها أن إيه؟ أن تخرج ويستثنى من ذلك من عدم الخروج الخروج للعيدين الأضحى والفطر ففيه تصريح بحث المرأة على الخروج لإيه؟ للعيدين قال وفي إسناده سوار وفي إسناده سوار بن معصم سوار بن مصعب وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك فالحديث يعني لا يفرح به ها لأنه من رواية المتروك والمتروك هو المتهم بالكذب في حديث الناس قال وعن ابن عمرو بن العاص أي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض لكن يقول وفي إسناده يزيد بن شداد وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان قاله أبو حاتم الرازي أي قال هذا القول في هذين الراويين ولذلك يعني هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج قال وعن عائشة أي وفي الباب عن عائشة عند ابن أبي شيبة في المصنف في المصنف وأحمد في المسند أي وعند أحمد في مسنده أنها قالت قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والأضحى قال العراقي ورجاله رجال الصحيح فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث أم عطية ولكنه يقول من رواية أبي قلابة عن عائشة أو من رواية أبي قلابة عن عائشة وقد قال ابن أبي حاتم إنها مرسلة يعني إن ابن أبي قلابة لم يدرك عائشة إلا أن الإمام الشوكاني رد هذا القول قال لأن ابن أبي قلابة أدرك عليا ومن أدرك عليا فقد أدرك إيه؟ لماذا ها لماذا من أدرك عليا قد أدرك عائشة وقعت الجمل لأن عليا توفي سنة كم 39 وعائشة رضي الله عنها توفيت في سنة 60 فإذا كان أبو قلابة أدرك عليا بين علي وبين عائشة 29 سنة ولذلك ادعى أنه أن الرواية مرسلة وأنه لم يدركها دعوة تحتاج إلى إيه؟ يعني إلى نظر لأنه إذا أدرك عليا فقد أدرك عائشة قال وقد قال أبو حاتم إن أبا قلابة لا يعرف له تدليس وقد قال ابن أبي حاتم إنها مرسلة وفيه أن أبا قلابة أدرك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد قال أبو حاتم إن أبا قلابة لا يعرف له تدليس إيش معنى هذا الكلام وإيش مناسبته في هذه المسألة لا يعني هو إذا روى عنها بالعنعنة فمعناه أنه أدركها لأنه لو لم يدركها ولم يروي عنها ما دام قد أدركها وروى عنها بالعنعنة فالمفروض أن يحمل ذلك على السماع لأنه غير مدلس متى نرد عنعنة الراوي؟ إذا كان مدلسا، وما دام أبو قلابة أدرك عليا فقد أدرك عائشة رضي الله عنها، وإذا روى عنها ولو بالعنعنة فإن ذلك محمول على الاتصال لأنه ليس بمدلس، وإنما نرد رواية المدلس بالعنعنة إذا روى عن من أدرك لاحتمال التدليس. قال ولعائشة حديث آخر عند الطبراني في الأوساط، يعني شاهد آخر، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تخرج النساء في العيدين؟ قال نعم. قيل فالعواتق؟ قال نعم. فإن لم يكن لها ثوب تلبسه؟ قال فلتلبس ثوب صاحبتها. وهذا فيه يعني مطابقة لما جاء في حديث أم عطية لما سألته إحدانا ليس لها جلباب، قال تلبسها تلبسها صاحبتها من جلبابها. قال وفي إسناده مطيع بن ميمون، قال ابن عدي له حديثان غير محفوظين. قال العراقي وله هذا الحديث فهو ثالث. فإذا كنا يعني ابن عدي قال له حديثان غير محفوظين، فكلام ابن عدي يحتمل واحد من اثنين، إما أنه إذا كان الاثنان غير محفوظين فالثالث من باب أولى، أو أن كلام ابن عدي يحتمل إن الحديثين المذكورين غير محفوظان وما عداهما محفوظ فيسلم حديثنا. واضح؟ قال العراقي وله هذا الحديث وهو ثالث. وقال فيه علي بن المديني ذاك شيخ عندنا ثقة. وإذا كان ذاك شيخ عندنا ثقة، أي قوله شيخ لا يعني أنه تجريح، وإنما يعني إثبات مكانة له بأنه من الشيوخ، ثم أكد ذلك بأنه ثقة. ثم قال وعن عمرة أخت عبد الله بن رواحة. وماذا يقصد بهذا؟ إيش المراد بقوله وعن عمرة؟ أيوة في الباب. نحن لا نزال نذكر شواهد حديث أمي عطية. قال وعن عمرة أيوة في الباب، عن عمرة أخت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، وجب الخروج على كل ذات نطاق. وذات النطاق ماذا يقصدون بالنطاق؟ الإزار ولا الحزام؟ لا، المراد بالنطاق الإزار، ما تلبسه المرأة من إزار تحت الدرع زيادة في الستر. ولذلك هذا النطاق عادة تلفه تحت الثياب أو فوق الثوب، وسميت أسماء رضي الله تعالى عنها بذات النطاقين. لماذا؟ لأنها لما احتاجت إلى أن تجمع الطعام أو تربط الطعام لتنقله إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الجبل، اضطرت إلى أن تأخذ جزءا من ثوبها فقدته فسميت بذات النطاقين. إذن النطاق هو لباس أشبه بالإزار يكون تحت تحت الدرع. قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، زاد أبو يعلى يعني في العيدين، فبين أن الوجوب مقصور على على العيدين، وهو شبيه بحديث أمي عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنها. والأثر الذي ذكره المصنف إذن، فهذه هي الشواهد لحديث الباب، ولو لم يرد لحديث الباب شواهد فإنه كاف، لأنه مما أخرجه الإيه؟ الجماعة. قال: والأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي مرفوعا، أي أن الذي كان يكبر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوفا أي أن المكبر هو ابن عمر. قال: وصحح وقفه، أي أنه من فعل ابن عمر، لكن نحن قلنا إن هذا الفعل من ابن عمر فيه إقرار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دليل على أنه مؤيد ومدعوم بالإجماع. قال: قوله من السنة أن يخرج ماشيا، قال فيه: مشروعية الخروج إلى الصلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب. قال: وقد روى الترمذي ذلك عن أكثر أهل العلم. قال: وحديث الباب وإن كان ضعيفا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناه تقويه. وهذا حسنه الترمذي، لكن نحن عرفنا أنه من رواية مين؟ الحارث الأعور، والعلماء مختلفون فيه، فتحسين الترمذي لا يسلم له. قال: وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فهو حديث كاف لإثبات هذا الفضل، نعم. ونحن قلنا هذا الكلام، قلنا إنها حديث ضعيفة والضعف فيها لا يجبر، ولذلك لا تصلح لأن تكون مقوية لهذا الحديث. ثم إن الحديث نفسه فيه كلام، ولذلك الحافظ العراقي رحمه الله من فقهه ومن حذقه ترك الاستدلال بكل هذه الحديث، واستدل بحديث مين؟ أبي هريرة المتفق عليه، قال: هذا كافي في إثبات مشروعية المشي، إذا قمت أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم إيه؟ وأنتم تمشون، يدخل فيها حديث العيد أو صلاة العيد ونحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم.